بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث إن شاء الله حديث عفوي، تعليق لاحق للمناظرة التي جرت بين الدكتور منقذ الصقار والمنصر رشيد في يوم 29 شوال 1442 هجري الموافق ل 10 يونيو 2021. وسبب هذه التعليقات التي ستكون إن شاء الله عفوية وأرجو أن تكون سريعة هو أن بعض الناس لم تفهم حقيقة المناظرة، طبيعة المناظرة، كيف قمع الدكتور منقذ الصقار رشيد في هذه المناظرة التي في الحقيقة ليست مناظرة، هي موقف تعليم أستاذ وتلميذ مشاكس لا يعرف ما يقول. موضوع المناظرة، هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا عندي تعليقات أمامي على الشاشة وضعتها على شكل رؤوس أقلام حتى يكون الكلام مسترسلا. هذه المناظرة يا إخواني لابد أن نفهم سياقها، إذا لم نفهم سياقها لن نحسن تقدير جهد الدكتور منقذ الصقار بارك الله فيه. بعض الإخوة قال موضوع المناظرة هذا غريب جدا، موضوع في البشارة كان عليهم أن يكون الموضوع في الحقيقة في أمر أكبر، موضوع الأصول، قضية التوحيد والتثليث، قضية عصمة الأنبياء، قضية كمال الرب سبحانه وتعالى، قضية إيش ربانية الأصفار، الوحي. لا، قضية البشارة هذه، قضية البشارة ليست من الأصول، ليست هي من الأصول عندنا. الذي يعتمد في الاعتراض أن نقوله نصيحة منهجية في الحقيقة ويذكرها كثيرا أهل العلم، إذا رأيت رجلا صاحب مقام كبير في تخصص ما وجاء بقول غريب جدا في حسك أنت، لا تستعجل للإنكار. لماذا؟ لأنه من بعيد أن تنتبه أنت لهذا الأمر الذي تبدره واضحا، ولا ينتبه هذا الرجل الذي هو صاحب يعني تاريخ طويل يعني يعيش هذا التخصص. لماذا أقول هذا الكلام؟ هل الدكتور منقذ الصقار يجهل أن موضوع البشارة ليس من الأصول؟ هل هو يجهل أن الأولى أن تكون المناظرة في التوحيد والتثليث والعصمة وغير ذلك؟ طبعا لا يجهل هذا الأمر. الحقيقة هو أن الدكتور منقذ الصقار له هدف آخر. هو الدكتور منقذ الصقار قال لرشيد منذ سنوات، لرشيد وغيره، تحدى أكثر من شخص وما أحد استجاب منهم، قال لهم تعالوا نقدم مناظرة طويلة بلا عدد في كل المواضيع، نبدأ بالقضايا الأصول الكبرى ونستمر بعد ذلك بلا نهاية، وأنا معكم من آخر الطريق. كلهم جملوا، رشيد جبل ثم جبل ثم جبل، رغم عنده تقريبا 20 سنة وهو يباع بيعه في اليوتيوب، وإذا أراد أن يناظر يأتي برجل عامي أو الشيخ لا علاقة له بالتخصص. فبعد ذلك ماذا فعل رشيد بسبب إيش؟ الدكتور موقف كل مرة ينزل منشور على السوشيال ميديا، كلم رشيد، يا رشيد اقبل، يا رشيد سأصلبك على إيش صليب الحقيقة وغير ذلك. بعد الضغط الشديد جدا 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 رشيد وافق على مناظرتين. قالوا دكتور موقف طيب لنحدد أسماء أخرى، قالوا لا نناظر مناظرتين وبعدين نشوف الأمر ماذا. لماذا اختار مناظرتين؟ أولا ليفر بعدهما، ثانيا المناظرتين اثنين في الإسلاميات وليس في النصرانية. طيب أنت تريد مناظر مناظرتين، مناظر في الإسلاميات ومناظر في النصرانية. هو اختار مناظرتين في الإسلاميات، موضوع بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس، وهذا موضوع في الإسلاميات وليس في النصرانيات. أنا لما أضف النصرانية بمعنى أنني أنا أقول أن النصرانية باطلة غير ذلك. والموضوع الثاني عيسى عليه السلام في القرآن، وهذا أيضا الموضوع في الإسلاميات. لاحظوا الجبن الشديد والهلع الشديد. ولذلك أنا عجبتني يعني عجبني تنبيه الدكتور هيثم طلعت الله يبارك فيه رب، قال رشيد ملحد، وأنا عندي قناعة يقينية رشيد إما ملحد أو لا ديني. هذا إنسان لا يملك أدنى ثقة في النصراني، لا يريد أبدا أن يناظر في النصرانية. يذكرني بالمنصر الأمريكي الذي يعيش في بريطانيا اسمه جي سميث، حدثني أحد الإخوة من المناظرين في الغرب يقول لي حدثت عن ناس قريبة جدا من جي سميث أنه يرفض رفض مبدئي أن يناظر في التثليث. طب أنت نصراني، لماذا لا تناظر في التثليث؟ ناظر في أي شيء عنده علاقة بالدين تثبت دينك. لا أناظر في التثليث، لأنه يعني يكفرون بدينهم. طبعا أنا عندي قناعة يقينية، أقل شيء رشيد إنسان لا ديني. لكن طبعا يا هذا الرجل يخرج بعطايا كثيرة جدا من الكنيسة المصرية رغم اختلاف إيش هو بروتستانتي وهذه كنيسة أرثوذكسية، ويأخذ من هنا وهنا وعطايا شديدة جدا بسبب إيه نشاطه الشديد في الطعن في الإسلام على اليوتيوب. إذا هذا هو السياق يا إخواني. الدكتور مقرص قال لماذا قبل المناظرة في هذا الموضوع؟ في الحقيقة ليجر رشيد إلى مناظرات أخرى توافقه لا توافقه قضية أخرى. أنا نفسي ما أحب موضوع أن يكون هذا الموضوع بهذه الصورة، أن في ناس عوام لا تفهم هذا الأمر. دكتور منقذ الصقار له مذهبه، له رأيه، يقول لا نسحبه نبدأ معه حتى نجر رجله في هذا الباب. لاحظوا أن رشيد اختار موضوعا، هذه نقطة مركزية إخواني. لماذا نقول دكتور منقذ الصقار إيش كسر ظهر رشيد في هذه المناظرة؟ نقطة منهجية، رشيد اختار موضوع البشارة ليبدأ به. لماذا؟ لأنه يعتبر هو أضعف شيء في الخطاب الإسلامي، به يستطيع أن يثبت بطلان الإسلام. قال البشارة ركن أساسي في الإسلام، إذا أبطلته أبطلت الإسلام. إذا رشيد جاء إلى في تصوره أضعف شيء في الإسلام في الخطاب الإسلامي ليبطل به الإسلام. إلى أين انتهت المناظرة؟ لاحظ المناظرة ليست في إثبات صحة ليس الدكتور مغرس سقر يريد أن إيش يقول البشارة عندكم وديننا، لا لا لا، هي موضوع شبهة. هم يقولون لا توجد بشارة، فلو جاءهم دكتور مغرس سقر بأي نص يحتمل على وجه قوي البشارة انتهى الموضوع. إذا هو موضوع شبهة، موضوع شبهة عند هؤلاء، رغم أن هذا الموضوع شبهة إلا ما مضى وقع في المناظرة الذي وقع بوسط شديد جدا. رشيد أظهر جهله بالإسلام وبالنصرانية، والدكتور موقف سقار جاءه فقط بثلاث بشارات لم يستطع رشيد أن يرد عليها بشيء، وسأوضح ذلك بعد قليل. إذا هذا هو يا أخواني السياق، سياق الموضوع، هذا هو سياق الموضوع. أنت تأتي في أرقى يعني تهرب من كل مواضيع الجدل التي تبطل دينك وتأتي هنا وتنهزم حتى في هذا الباب. طيب كما قلت لكم، يعني لو قلت الدكتور مغرس قال موضوع البشارة ليس موضوع جيد، سيقول لك نعم طبعا أتفق معك، طبعا بداهة أنا أتفق معك يعني. طبعا، لكنني نريد أن نسحب رشيد إلى مناظرات أخرى ونظهر أنه وهو يسعى وهو يطعن ويتحدى وأريد عبارة ضخمة. عندما يأتي المناظرة في أقوى موضوع عنده يضرب ضربة قاتلة وقاسمة. طيب ماذا قدم رشيد؟ ماذا قدم رشيد في هذه المناظرة؟ ببساطة شديدة جدا، رشيد كان يشخصن ويشتم ويطعن دون أن يقدم كلام علمي. يعني يقول له أنت قلت في كتابك الذي نشرته من 20 سنة كلام، ثم 20 سنة، ثم لما أصدرت طبعة أخرى حذفته دون أن تقول أنا أتراجع عنه. أن هذا الرجل يبدو أنه لا علم له بالأكاديمية تماما. ليس من عرف الأكاديمية شيئين. الشيء الأول هذا مشهور معروف، ليس من عرف الأكاديمية أن تعترض على مخالفك بالطبعة الأولى من كتابه، هذا يعرفه أدنى باحث. في أي مناظرة، في أي محاججة تحتج على مخالفك بما انتهى إليه. هذه نقطة أولى. جاءه بالطبعة الأولى والكتاب له طبعات كثيرة جدا وطبعات المتأخرة موجودة على الشبكة أصلا. الأمر الثاني، قاله لابد أن تعترف أنك غيرت رأيك، ليس بصحيح. كل الناس، كل الذين يكتبون لا يلجأون إلى هذا الأمر إلا في حالة واحدة ربما، وهي أن الذي يتراجع يكون قول الأول قد اشتهر بصورة كبيرة جدا جدا جدا، فإذا تراجع لابد أن يقول أنه هو رأس المذهب في هذه المسألة. والقضايا التي ذكرها الدكتور مقبل صقر في الطبعة الأولى لا يعرفها أحد عنه إلا من قرأ الكتاب، فهذا خروج وحيدة عن أصل النقاش. ناقش الموضوع، لا تقول لي أنت كتبت كتاب وأنت قلت وغير ذلك. هذه نقطة. طيب من الأمور الغريبة جدا أنه يقول له في تأصيل المسألة، يقول كيف تكتشف أنت نبوءات عن نبيك لم يكتشفها أباء الكنيسة؟ ما يعنيني أمر أباء الكنيسة؟ أنا أعتقد كفر أباء الكنيسة، وأعتقد ضلال أباء الكنيسة، وأعتقد أن مناهج أباء الكنيسة في التفسير مناهج باطلة، وأعتقد أنهم يتعسفون في تفسير النصوص ولهم مذاهب مضحكة أصلا، وهناك مذاهب مزاجية مجازية مثلا السكندرية هذه متطرفة، هناك مذاهب أخرى وغير ذلك تميل إلى الحرفية، هناك مناهج وشطط وتأويل وتعسف شديد جدا. لماذا تلزمني أن أخذ بمذهب خصمي؟ طيب أنتم لماذا لا تأخذون بمذهب اليهود؟ لماذا لا تتبعون اليهود؟ هم أقدم منكم وأقرب للتوراة منكم، أقرب للعهد القديم منكم، وهم آباء العهد القديم بسمى بالتوراة، لماذا تأخذون بقولهم؟ فهذا إلزام غريب جدا، عليك أن تأخذ بمذهب آباء الكنيسة. هذا من عجائب ما تسح المناظرات. طبعا ترك رشيد نقطة أساسية كبيرة جدا في المناظرة، وأنا للأسف أعلم أن عامة المشاهدين لم ينتبهوا لها، بعيدنا عن التخصص يعني في هذه المسألة. هذه النقطة سأله الدكتور مغرس سقر سؤال واضح، قال له ما هي معايير البشارة عندكم؟ هذا السؤال قاتل 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 يا أخوان. لماذا هو قاتل؟ سأفاجئكم بالأمر. شروط البشارة عند المسلمين أن تبشر بشيء ما، أن يكون السياق دال على المستقبل يتحدث في صفات خاصة بالمبشر به كمثال يعني. واضح. شروط البشارة فيه البشارة بشخص يأتي في المستقبل في الكتاب المقدس في المفهوم النصراني لا شيء، لا سياق ولا طابع نبوئي مستقبلي ولا خصائص مبشر به. قد تقول يعني أنت تقول كلام كبير جدا وهذا كلام لا يتبناه إلا إنسان سخيف لا عقل له. أقول لك لحظة، كل ما سأقوله في هذا الحديث، كل ما سأقولها مدلل عليها في كتابي البشارة بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في كتب اليهود والنصارى، وكلهم مدلل عليها مفصلة، هناك فصل كامل في هذا الباب. شروط النبوءة في عند النصارى لا يوجد ولا شرط، لا يوجد ولا شرط. الذي لا يعرفه كثير من الناس أن النصارى وهم يفسرون كتابهم المقدس علماؤهم يعتمدون على نهجين، وهم يفسرون التوراة في بشارتها بيسوع. يعتمدون على منهجين، ما يسمى بسانسس بلانير المعنى الأكمل، وما يسمى بتيبولوجي. تايبولوجي من التايب النموذج، بمعنى أن الكتاب المقدس تنبأ بيسوع. كيف؟ تحدث عن آدم، آدم هو النموذج الأول ليسوع. تحدث عن إبراهيم، إبراهيم النموذج الأول للمسيح ليسوع. تحدث عن موسى وكيف خرج من مصر، النموذج الأول. ما معنى النموذج الأول؟ أي تشابه، يأتون بأي تشابه، أي تشابه من شخصية قديمة مع يسوع ويقولون هو يمثل النموذج الأول. أنا جئتهم في الكتاب وقلت لهم أنا سامي عامري، أنا تنبأ بي الكتاب المقدس التوراة، وأتحدى أي نصراني ينكر ذلك. أنا هو الذي تنبأ بي العهد القديم عندما تحدث عن الملك عمري، ملك دولة إسرائيل، بعد طبعا بعد أن قسمت المملكة، المملكة الشمالية. أنا تنبأ بي. ما دليلك على ذلك؟ عمري، اسمه عمري. أنت لو غيرت عمري هذا، أنا لقب عامري وهو عمري. طيب هناك تطابق؟ من الممكن أن يكون تطابق، لأننا نحن لا نعرف كيف ينطق الاسم. عندنا العين والميم والراء والياء، ممكن أن يكون عامري. بل حتى لم يكن هناك تطابق، لا يشترط في التايبولوجي تطابق. هو عمري وأنا عامري، وهو قد أسس السامرة، والسامرة تبدأ بالسامرة، وأنا اسمي سامي. وهو صاحب خطايا وأنا صاحب خطايا. إذا كنت تسخر من هذه المشابهة بيني وبين عمري الملك عمري، فاعلم أنها لا تستحق أن تسخر من هذه المشابهة. إذا رأيت كيف يطابق النصارى بمنهج التيبولوجي بين يسوع وآدم، أدنى تشابه، يأتون بأي أدنى تشابه. تفصيل كلامي في الكتاب كما قلت لكم. الأمر الثاني أفجع وأفزع، وهو ما يسمى بالمعنى الأكمل سانسس بلانير، وهو مذهب يزعم أن للنص معنى آخر لا يظهر من خلال التحليل اللغوي ولا السياقي، وهو معنى زائد حتى المؤلف لا يعرفه. بمعنى أن كاتب التوراة كتب كلاما لا يدل السياق ولا اللغة ولا حتى المؤلف نفسه قصد المعنى النبوي المستقبلي. وأنا بهذه الطريقة بالتايبولوجي وسانسس بلانير بإمكاني أن أثبت إليك أن 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 أي شخص، أنك أنت متنبأ بك في التوراة. تايبولوجي سانسس بلانير لا يراعيان السياق ولا اللغة ولا قصد المؤلف. إذا سحبت هذه الثلاث ماذا بقي لك؟ إذا سحبت هذه الثلاث كيف ستقول لي التوراة لم تتنبأ بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل. التوراة عندها تنبأت بفيروس كورونا، وتنبأت بكل ما يتصوره عقلك وذهنك وخيالك وكل ما شئت. إذن رشيد فر من هذا الموضوع، لأنه لو دخله ستنتهي المناظرة. لا توجد شروط للبشارة، كما أنها لا توجد شروط للنبوة. يقول أنا هو يطعن في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قل لي ماذا تنكر عليه؟ أنكر على المسألة الفلانية. كل المسائل التي تنكرها ثابتة، حتى على فهمك السقيم للسيرة، ثابتة في حق أنبياء الكتاب المقدس كل. فلماذا لا تسقط نبوتهم أيضا؟ لا تملك أنت معيارا للنبوة، لا معيار للبشارة ولا معيار للنبوة وغير ذلك. هنا فرار من التأصيل للدخول في التفاصيل. طيب سأذكر لكم قصة، يعني اقتباس ظريف أيضا هنا في هذا الباب، حتى تعلم أزمة المعروفة الآن في الغرب عند النصارى. جدار الصد الأخير للنصارى هو التيار الإنجيلي، التيار الإنجيلي الذي يدعو للإيمان بقداسة النص والترويج للنصرانية والتوسع في النصرانية ومركزية مفهوم الخلاص في النصرانية. تعريف يعني مختصر بسيط لمفهوم الإنجيليين، هم آخر جدار صد دفاع النصرانية. أن يعني هناك طيار آخر واتع طيار الليبرالي. الدكتور والتر كايزر وهو عالم عهد قديم معروف جدا، هناك في كتاب أشرف شارك فيه هو ومجموعة آخرين من الباحثين، عنوانه Three Views on the New Testament Views of the Old Testament، نظرات ثلاث حول استعمال العهد الجديد للعهد القديم، أي كيف زعم العهد الجديد أن العهد القديم يسمى مجازة بالتوراة قد تنبأ عن عدد من الأمور، منها مجيء يسوع وصلبه وقيامته وغير ذلك. ماذا يقول والتر كايزر؟ أظن توفي مؤخرا، يعني المتعصب للنصرانية. ماذا يقول؟ ينقل لنا في هذا الكتاب في الصفحة 46 و 47، وهذا أيضا موثق في كتابي، يعترف بظهور إجماع في كتابات الإنجيليين الذين هم آخر جدار صد للنصرانية يرى أن اقتباسات العهد القديم من العهد الجديد لا تدل في شكلها على نية نبوئية عند مؤلف أسفار العهد القديم. ما معنى هذا الكلام؟ هناك إجماع بدأ يتكون حتى عند الإنجيليين أن النصوص التي يزعم العهد الجديد كتابة العهد الجديد أنها نبوءات قد وردت في العهد القديم، يقول لا، هناك إجماع بدأ يظهر أن هذه النصوص ليست هي أصلاً predictions، ليست نبوءات أصلاً عن المستقبل. فلاحظ التآكل من الداخل، النصرانية تتآكل من الداخل كلما تتعمق في دراسة المسائل. وأيضا عندي بحث يعني في هذه الأيام اهتم به، جزء من الكتاب في الحقيقة هو قضية تنامي اعتراف النصارى. هناك عدد كبير حتى بين الإنجيليين اعترافهم أن النص غير معصوم وأن فيه أخطاء تناقضات. ومايكل أكونا عندما كتب في قضية قيامة المسيح الموت وهو من أشد المتعصبين للنصرانية اعترف بوجود أخطاء وحاول أن يلونها وثارت ضجة في أمريكا بينه وبين عدد من المحافظين الآخرين وغير ذلك. هناك تآكل حتى في جدار الصد الأخير عند النصرانية، لا ينكرون قضية الإيش عصبة النص ويقولون بجهالة المؤلفين. يأتيك نص رجل نصراني متعصب ويقول لك المؤلف مجهول، طب هذا نص مقدس، كيف تقول ماذا تسأله؟ ما هي معايير اختيار النصوص المقدسة؟ لا يحسن يجيب، ولا واحد يعرف أن يحسن الإجابة في هذا الباب. كيف ناقش رشيد البشارات؟ منهج أنا لم أرى أظرف منه وأطرف منه. طريقته في المناظرة هي كده وخلاص، حقيقة في مناظرته هي كده وخلاص. يعني قال الفاران موجودة في سيناء، وجاء ظريف الأمر أنه جاء بنص يقول أنه انتقلوا من فاران من سيناء إلى فران. النص يقول لك انتقلوا من سيناء إلى فران، وهو مع ذلك في نفس المناظرة يقول لك سيناء، يقول لك فران موجودة في سيناء. كيف ذلك؟ الله أعلم. يقول فران موجودة في سيناء، طيب جميل، طيب ناقش. دكتور مخلص القرى يقول لك هناك اضطراب الموسوعات، أي إنسان فتح موسوعات الكتاب المقدس معاجم الكتاب المقدس سيجد، يقول لك موسوعة اليهودية تقول لك هناك ثلاثة مواضع مفترضة لفران. كتب التفسير فيها جدل كبير، أظن موسوعة انسايكلوبيديا بيبليا انسايكلوبيديا تقول هناك صعوبة كبيرة جدا في معرفة ما كان فران. طيب كيف تأتي أنت تناظر وتقول دكتور مفتقار عندما قاله فران في كذا جاءه استدل له بالحديث عن أنها فران توجد باعتلاف الكتاب المقدس بين شمال الجزيرة العربية واليمن بين حويلة وشور؟ هو يأتي يقول لك هي كده وخلاص. قال طبعا من أظرف المواقف في المناظرة، خلوا الصهيون هي صهيون في فلسطين ولا تحاول. يا ابني أنت والله وأنت لم تفهم، لم تفقه شيئا. دكتور منقذ الصقار طبعا أنت لم تفهم كلامه يا رشيد، لأنك يعني مثلا بسيط جدا تتعامل بالترجمات العربية. يقول لك الكلمة العبرية في أصلها غير، ليس عليها حركات، إذا وضعنا عليها الحركات يمكن أن تكون بمعنى صهيون أو بمعنى صيون، معنى أرض جافة. إذا أضعت الحركات إما قد تكون منطقة صهيون أو منطقة الأرض الجافة، فأنت صادرت على المطلوب وقلت له هي كده وخلاص. طيب ناقش الموضوع. هو لو أراد أن يرد عليه سيأتي بسهولة، يقول لك السياق يتحدث عن أرض جافة في البداية ويقول لك في هذه الأرض الجافة نشأ ينبوع ماء، إذا الأولى أن نقول هي صهيون بمعنى الأرض الجافة واستعملت بهذا المعنى في الكتاب المقدس. لا، هو قال هي كده وخلاص. دكتور مقدس قار عرض ثلاث بشارات، بشارة فاران تلألو الرب سبحانه وتعالى في فاران بالمعنى خاص يعني، وبشارة بكة وبشارة دانيال. بكة مزمور 84 وبشارة دانيال الدولة التي ستظهر في آخر الزمان وستهزم الدولة الرومانية. رشيد لم يناقش بشارة دانيال تماما، لم يناقشها. جاء إلى فاران فقال فاران هي كذا وخلاص. جاءه الدكتور مقدس قار استدل له بأمور لم يرد عليه. جاء إلى مسألة بكة قال لها تفسير كذا، دكتور مقدس قار قال التفسير غلط، هناك عناصر في القصة كذا في المزمور كذا تدل على كذا، لم يناقش. هذه ليست مناظرة، شخص يتحدث وحده، شخص يرد عليه بالكتب بالمراجع وهذا الرجل لا يرد. رشيد في المناظرة نقطة منهجية في المناظرة قال له لابد أن تعود إلى التفسير. طيب أي أحد فيكم رأى المناظرة؟ من الذي استعمل التفسير؟ دكتور مقرص سقار داءه بتفاسير كثيرة جدا. طبعا هناك نقطة، دكتور مقرص سقار وضع قطرة مما أعده في مناظرة بسبب ضيق الوقت، وإلا هناك بحر جرار وراءه من المعلومات والنقول والاقتباسات وغير ذلك، جاء بنقاط قليلة جدا، وأصلا هو كان سيأتي بتقريبا 5 بشارات فخفض إلى 3، وأيضا تحدث في قضايا قليلة جدا. رشيد يقول استعمل تفسير، دكتور مقرص استعمل تفسير، رشيد لا يأتي بالتفسير. العجيب الأمر، رشيد يقول له إذا أخذت بالتفسير خذ الكلام المفسر كله. طيب أنا أقول هذا المفسر نصراني، كيف نقبل منه؟ أنا آتي إلى كلامه فأخذ الحق وأترك الباطل وأناقشه مناقشة علمية. أما تأخذ تفسير إما باكج واحد أو لا فهذا ليس من العلمية في شيء. طبعا أتي لجاه رشيد، هذه النقطة هي ظريفة في الحقيقة في هذا الحديث. رشيد يعني حقيقة الرجل الظريف، هذا رجل لا أقول لا يعرف الإسلام غير محسوم، ولا يعرف النصرانية، ولذلك بعض النصارى قال له يعني لا تتحدث النصرانية حرام عليك لا تفضحنا. يعني حاول أن يحرج الدكتور منقذ سقار، قال له كيف تقول إن النص الذي يقول جاء الرب من سيناء أنه يتحدث عن بشارة بنبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه، في حين الرب يقول جاء الرب، هل محمد صلى الله عليه وسلم هو الرب؟ فقال الدكتور متقار جاءه بمراجع تقول كلمة الله الرب في الكتاب المقدس تستعمل بمعنى مجازي، يقصد بها القضاة ويقصد بها الملائكة ويقصد بها غير ذلك، جاءه بنصوص معروفة جدا يعرفها كل من درس نصراني، لكن هذا رجل أبيض أبيضاني. من أخطائه وجهله أن الدكتور متقار يتعامل مع النص بلغته العبرية واليونانية عندما يقتضي الأمر، رشيد يتعامل مع ترجمة الفندق العربية وهي ترجمة رديئة ومغرضة في بعض المواضع. يعني مثلا رشيد يقول يقتبس من الفان دايك قولها أحب الشعب، أحب الشعب هذا النص في سفر التثنية الذي تحدثوا عن هذا بعد الحديث عن فاران ويظهر فيها 10 قديس، قال أحب الشعب، وقال رشيد أحب الشعب هذا يتحدث عن بني إسرائيل. يا بني تعامل مع النص بلغته العبرية أرجوك، هذا هو نص بالعبري أرجوك، النص العبري يقول عن مين؟ النص العبري يقول عميم أي الشعوب، ترجمة العربية محرفة عميم. طيب الشعوب معروفة عرفا في الكتاب المقدس في العهد القديم تعني بني إسرائيل ومعهم غيرهم أو القويم. إذا كنت تقول إن هذا النص خاص ببني إسرائيل فهذه الكلمة تهدم مذهبك، لأن عميم هنا بمعنى الشعوب، المعنى الأساسي لها إذا أن هذه الرسالة متعلقة بالشعوب وليست متعلقة ببني إسرائيل، وهذا ما يهدم تفسيرك للنص، وهذه مشكلة كبيرة عندما تناقش إنسان يناقشك بترجمة العربية، مصيبة مصيبة جدا، لأن هناك بلاوي في العهد القديم التوراتي، بلاوي 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 سيأتي ما حديث عنها لاحقا. يعني هناك مآسي لما عندما تفتح تفسير نقدي للعهد القديم أي التفسير الذي يعود للغة العبرية ستجد يعني متاهات تأتي النص المشهور بصورة معينة، هناك له ترجمات لا تحصى عدا بسبب تغيير الحركات، أن النص الأقدم بغير الحركات سيأتي كل إنسان ويضيف حركات، وأغرب من ذلك عامة النقاد على أنهم أحيانا يضيفون حروف ويسقطون حروف، وموضوع طويل جدا. يعني رشيد يقول مثلا أنه أنت تتحدث عن تأتي من كلمة الأصول العبرية غير مختلفة فيها والإشكال في قضية الترجمة فقط. طيب أنت لم تفهم كلام دكتور مقدس صقر عندما يقول لك كلمة بكة الباء والكاف والألف في 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 بشارة المزمور 84، هذه الكلمة التي ترجمت إلى بكاء خطأ، لأن بكى بالعبرية الفعل بكى هي باء وكاف وهاء، بكاها هذه تعني بكاء، أما باء وكاء وألف لا تعني بكاء. وله ودكتور لا أدري بما عرض في المناظرة أم لا، هناك اعترافات لنقاد في هذه المسألة أنه لا يجوز ترجمة هذه الكلمة إلى بكاء لأنها بالألف ألف وليس بالهاء. ولكن رشيد لا يناقش الترجمة العربية، رشيد أنكر وجود مكة، طبعا هو تصور أنه يعني جاء بأشياء نادرة سيحرج دكتور مقدس سقار، قاله مكة لم توجد قبل القرن الرابع، وهذا أمر كرره رشيد على اليوتيوب كثيرا. فجاء دكتور مقدس قاله يا متحدث بطلي متحدث عن مكة، ومكة قديمة كانت تعرف ببكرابة، بكرابة لحظة الباء والكاء أصلا يعني بكة وربا بمعنى كبير بكرابة. وهذا الرجل مسكين يعني، وهناك نصوص أقدم من ذلك يعني، والدكتور مقدس قال نقله إجماع على أن بكرابة هي مكة، إجماع نقله أحد المستشرقين على أن بكرابة القديمة هي مكة قبل القرن الرابع الميلادي أو مكرابة معذرة مكرابة. زعم رشيد أن الصحابة لم يجرؤوا، يعني متشنج، زعم رشيد أن الصحابة لم يجرؤوا على تحديد نص معين يخبر عن بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كيف أنت تقول هذا الكلام؟ طيب عبد الله بن عمرو العاص كما هو في الحديث الصحيح تحدث عن البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أشعية، سفر أشعية الفصل 42، هو ذا عبد الذي أعضده مختار الذي صرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق حقا للأمم. دكتور مقدس قال لما يتحدث في هذه البشارة لأنها تحتاج وقت طويل، لكن تحدثت عنها في كتابي. هذه المناظرة في الحقيقة، هذه البشارة في الحقيقة أعتبرها بشارة مركزية في هذا الباب. لماذا؟ الإنجيل متى يقول هذه بشارة خاصة بالمسيح عيسى عليه السلام، بيسوع. عامة المسلمين يقولون، ليس في الوحي القرآن أو السنة، لكن عامة علماء الإسلام يقولون هي بشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن وجدنا نص يتنازع من الفريقين، وهذا أمر جميل جدا. هذا النص إذا أثبتنا أن إنجيل متى قد أخطأ فيه ولا علاقة له بيسوع، سقطت النصرانية كما قلت لكم. وقد نقصت بتفصيلها بشارة بهذا النص في لغته العبرية. الظريف في الأمر هنا أن مؤلف إنجيل متى جاء إلى هذا النص فحرفه لغة وحرفه سياق، وإذا درسته في اللغة والسياق ستجد أنه ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم انطباق القفاز على اليد، ممكن مراجعته في الكتاب. رشيد يقول لدكتور مقدس قال المزمور 84 هذا مزمور ليس لبداود وإنما مزمور لأحد بني قرح، ورجل يتحدث بثقة غريبة جدا. دكتور مقدس قال يا بني هذه تفسير تقول لك هذه قليلة خلافية. الرجل لا يعرف حتى لم يقرأ تفسير. من المعروف الخلاف في من كتب هذا المزمور، هل هو داود أم أحد أبناء قرح؟ لماذا اختلفوا في هذا الأمر؟ لأن اللام في البداية، اللام هنا أظن النص أنا عندي الآن على الشاشة، النص الذي يقول في فان دايك لإمام المغنين على الجتية لبني قرح مزمور بالعبرية، لمنسيح على هجتيث لابن قرح مزمور، هذا النص اللام في البداية هنا غير مفهومة. هل يقصد بها أن هذا النص كتبه إمام المغنين على الجتية أم لي بمعنى أنه مرسل إليهم ليرنموا به في المعبد؟ اختلف المفسرون. يأتي رشيد أنه لا علم له لا بالعبرية ولا بالتفسير ويحاول أن يقنعك أن هذا الأمر إجماعي. ودكتور منقذ كان يصطاد الصيادة في هذه المناظرة من جهل رشيد. رشيد يقول لك أنت لا تتعامل مع أباء الكنيسة، أباء الكنيسة هم المراجع. طيب أنت يا حبيبي بروتستانتي، والبروتستانتية معروف أنها تقول سولا، تقوم على مبدأ سولا سكريبتورا، أي المرجعية الوحيدة للنصوص، وتسقط على الأقل البروتستانتية المتأخرة تبع أيامنا تسقط مرجعية الأباء. فكيف تقول الأباء مرجع هنا؟ أنت كرب أرثوذكسي أو كاثوليكي؟ على كل حال الرجل الذي يقول لك أنت لا تعرف الأباء ولا تتعامل معهم يقول لك مثلا القديس ترتليان. طبعا سمعت هذه الكلمة، إيش هذا الجهل المكعب؟ ترتليانوس كما تحب أن تقول أحد أباء اللاتين، هذا رجل من أشهر أباء الكنيسة. كل من درس شوية يعني أبائيات باتريستيك ستاريز يعرف أن ترتليان قد صار مهرطقا في آخر حياته، وأنه صار على مذهب المونتاني، وهو ليس من القديسين إجماعا، وهو مات مهرطقا. ولهذا تجد مثلا في الكتابات العربية النصرانية عندما تتحدث عن ترتليان تقول العلامة ترتليان، لا يقول القديس، لأنه من المشهور جدا هذا رسم مهرطق، تهرطق في آخر حياته، فكيف تقول قديس يعني؟ حتى تكون القديس لابد أن تموت على العقيدة ما سمى العقيدة الأرثوذكسية بالمعنى الغربي يعني، لا المعنى الشرقي، أرثوذكسية يعني عقيدة مستقيمة، لا العقيدة المذهبية لكنيسة ما تسمى أرثوذكس. طبعا من الظرائف أن رشيد عندما أراد أن يتحدث عن النص العبري، تقريبا هذه المرة الوحيدة تحط فيها النص العبري. هذا أمر غريب جدا يعني. المرة الوحيدة أراد أن ينقل النص الذي يقول 10,000 من القديسين. قال في الأصل العبري يقول ريبوث. طب أنت مش عارف النص العبري، النص العبري عندي هنا ها، وراجعته منذ قليل. أنا أعرف أنه يقول ريبوث وراجعته حتى أتأكد يعني، لأن هذه النسخة المرجعية بيبليا هبرايكا شوزغرانزية. النص يقول ريبوث وهو يقول النص العبري يقول ريبوث. طب أنت مش عارف النص العبري، لماذا تستدل به؟ رشيد يقول إن اليهود ما اعتقدوا أبدا خروج النبوة منهم. طيب يا حبيبي أنت فرحان بهذا الموضوع؟ هو يقول اليهود ما اعتقدوا أبدا ولا يمكن أن يعتقدوا أن النبوة ستخرج منهم. طيب أنت نصراني. بولس يقول، وهذا وثقته في الكتاب، بولس يعتقد أن الأمر سيخرج من بني إسرائيل إلى أمة أخرى، وجاء بنصوص كثيرة من التوراة وفسرها بهذا الأمر. إذا بولس يعتقد خروج هذه الهبة، هبة الوحي من بني إسرائيل إلى غيرهم. فكيف تستدل باليهود علينا؟ هناك شيء اسمه إيه؟ في علم المنطق الجدل مشترك الإلزام. هذا الإلزام يلزمني ويلزمك، أما يلزمنا من جهة واحدة هذا غلط. هذا غلط. أنت تقول اليهود ما آمنوا، طيب هذا الحجة علي وعليك. عليك أنت لأنك تؤمن أن النبوة ستخرج منهم، أن الوحي هو يقول لم تظهر النبوة تماما أبدا بعد المسيح عند النصارى، غير صحيح. هناك أنبياء في القرن الأول، وأنا ذكرتهم في الكتاب، هناك أنبياء ظهروا بعد يسوع وهم قريبين من الأنبياء الصغار في عند اليهود، هناك طبقات يعني. النبوة لم تنقطع في الكنيسة، انقطعت ربما في القرن الثاني بسبب إشكالات لاهوتية، لكن كانوا يعتقدون بهبة النبوة. من الظريف والغريب والعجيب أن رشيد ختم حديثه بقوله إن الكتاب المقدس قد تنبأ عن نبي إسلام صلوات ربي وسلامه عليه عند ما استدل بإنجيل متى الفصل السابع العدد الخامس عشر: احترزوا من الأنبياء الكذب الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. قال هذا النص بشارة عن هؤلاء الأنبياء ومنهم نبي إسلام صلوات ربي وسلامه عليه. أنت بهذا الإسلال أسقطت كل كلامك، كل المناظرة قائمة على أنك يا دكتور منقذ الصقار أريد بشارة بنبي إسلام لابد أن يكون فيه اسمه. أين اسمه؟ قال له لا تحدثني عن فاران، أريد اسم نبي الإسلام. هذا كلام ثالث. النبوءة فاران تتحدث عن تفاصيل النبوة القادمة، ونبوءة الدنيا تتحدث عن تفاصيل الدولة الإسلامية القادمة، ونبوءة مكة تتحدث عن الحج إلى مكة. فقال لا أريد اسم النبي. طيب أنت قلت هذه نبوءة بنبي الإسلام دون أن تذكر اسمه، إذن هل البشارة المطلوبة لابد أن تكون فيها اسم أم لا؟ أنت طول المناظرة قلت لابد بشارة لها اسم، وعندما ختمت الكلام جئت بنبوءة ليس فيها اسم، فأنت هدمت كل كلامك السابق. طيب نحاول أن نسرع يا إخواني. والآن ماذا فعل الدكتور منقذ الصقار؟ كما قلت لكم ما قاله الدكتور منقذ الصقار في هذه المناظرة قطرة من بحر، يعني هذه القطرة غرقت رشيد. طيب كما قلت لكم الدكتور منقذ الصقار جاء لهذه المناظرة ليرد على شبهة أن نبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه لم تبشر به التوراة والإنجيل. كيف رد الدكتور منقذ الصقار؟ وهذا فصلته في كتابي كيف رد. من جهتين، من جهة أولى قال إن البشارة كما ذكرها القرآن قد جاءت في الوثيقة الأصلية توراة موسى وإنجيل عيسى عليه السلام، وأنا قد ناقشت كل النصوص القرآنية التي تتحدث عن البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت أن المفسرين لم يجمعوا أبدا على أنه توجد آية تقول إن هذه البشارة موجودة في عصر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في قبل السابع ميلادي. إما أن يقولوا يختلفوا هذه البشارة هل تتحدث عن القرآن أم تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقولوا اختلفوا هل هذه البشارة تتحدث عن النسخة الأصلية أم تتحدث عن البشارة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هناك مذهب سائغ على أن هذه البشارات فقط موجودة في النسخة الأصلية ومن الممكن أن تكون اختفت. طيب دكتور رشيد قد يقول لك طيب أنت عندما تقول لي هذا الكلام أنت هنا تهرب من المناظرة. لم تهرب من المناظرة، هو يقول لك هذا وجه تفسير قاله، أنت قلت عود المفسرين. طيب هؤلاء نحن نعود المفسرين القرآن أولا. ثانيا عندما قال هذا الكلام لا يمكنك أن تعترض عليه إلا بسبيل واحد فقط، وهو أن تقول له كتبي لم تحرف. وانت اذا كتب تحرف، اذا عندما تقول هناك فارق بين النص الاصلي والمخطوط المتاخر فانت اخطات. وهو قد رد عليك برد قاتل، الاقتباس عن داني والس. داني والس هذا اشهر من يدافع عن اصاله نص العهد الجديد نيو تيستمنت، يقول اشهر في العالم في الكوكب، يعني هو اشهر واحد الان، يعني الباب الفاتيكان يعتبر عين صغير أمامه في قضية النقد النصي. هو أشهر واحد يدافع عن النصرانية، يقول نص الإنجيل نص العهد الجديد هذا نص لم يحرف أو التحريف فيه ضئيل جدا. وهو كان يرد على جماعة، لا أريد أن أدخل في تفاصيل في الحقيقة، لكن كان يرد على جماعة ماجوريتي تاكس. المهم مما رد عليهم قال لهم هناك إجماع بين النقاد يقول لكم يا جماعة نص العهد القديم فيه مواضع اختفت تماما، كل المخطط القديم التي عندنا وترجمات قديمة واقتباسات العلماء السابقين كلها لم تنقل لنا النص الأصلي، هناك مواضع كثيرة ضاعت وعلينا أن نعمل التخمين الحدسي conjecture amendation، نخمن من رؤوسنا دون أي دليل، من السياق من الهوى من أي شيء. هذا كلام ضرب الموضوع تماما، بالإضافة إلى الدكتور منقذ الصقار ضربهم ضربة أخرى قوية جدا، جاءه بنصوص اقتباسات أباء الكنيسة من الكتاب المقدس، نصوص غير موجودة في الكتاب المقدس. ثم ضربه ضربة أخرى قال له أنتم النصارى الأوائل اتهمتوا في النصارى الأوائل اتهموا اليهود أنهم أخفوا بشارات عيسى عليه السلام. إذن الإخفاء البشارة بشخص عظيم يأتي في المستقبل وارد، وأنتم اتهمتوا اليهود في هذا الأمر. ثم ضربه الضربة القاضية قال له هذه الكتب كتاب المقدس تكون مجموعة كتب اباء الكنيسه كل واحد عنده قائمه وجاءه بكتاب اكاديمي قيم جدا عندي في المكتبه يتحدث عن اختلاف اباء الكنيسه في هذا الامر. اذا انت ضايع. وكان هو الدكتور منقذ صقر طوال المناظره يقول له انا سالتك عن اي كتاب مقدس تحتج به لان هناك كتب مقدسه مختلفه. وجاءه بكلام ليوحنا ذهبي الفم يقول ان هناك بشارات ضاعت من كتب ضاعت. اذا دكتور منقذ صقر عندما يقول لك هذا وجه من التفسير يقول هذه البشارات في النص الاصلي ولا نعلم ان بقيت بعد ذلك ام لا هذا وجه من تفسير. لا يقول دكتور موقع لكن يقول هذا وجه من تفسير. هذا الوجه من التفسير ان البشارات قد تكون ضاعت لا اشكال عليه تبقى مذهبكم لان اباء الكنيسه الذين تحتجوا بهم يقولون بضياع بشارات بيسوع بسبب ضياع الاسفار المقدسه. الرجل ابيض ما بيعرف شيء على الكتاب المقدس ولا اباء الكنيسه ولا شيء. هو كلمتين بني قريظة وزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين نفس كلمتين حك 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 سنوات والأموال تتهاطل عليه ما كلف نفسه أن يدرس شيء. وطبعا دكتور مقدس قال جاءه بمثال بديع جدا وهو مثال جاء في إنجيل متى أن التوراة قد تنبأت بيسوع. أي تنبأت به تحدثت عن هذا الذي سيدعى ناصريا. إذن في التوراة هناك نص يقول الآتي آخر الزمان ابن الله كما يزعمون تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة سيدعى ناصريا لأنه سكن في الناصرة. طبعا هذه مهزلة المهازل هذا النص. أولا لا يوجد نص يتحدث عن الناصري. ثانيا الناصرة غير مذكورة في العهد القديم. ثالثا هناك شك كبير وجدل كبير وشك كبير أن تكون الناصرة أصلا قد وجدت زمن المسيح. رابعا حتى لو أقدم نص يتحدث عن الناصرة وضع في جغرافيا مختلفة كما ذكرت في كتابي مختلفة عن جغرافية الناصرة اليوم مهازل. طيب الدكتور مرتقار جاء بثلاث بشارات. عندك بشارة فاران جاءه بشهادة اليهود أن فاران هي الحجاز. جاءه بشهادة التوراة أن فاران التي سكنها الإسماعيليون تقع بين شمال الجزيرة العربية وسيناء واليمن وهي منطقة الحجاز. جاءه باعتراف ترجمة سامرية يهودية وضعت كلمة الحجاز مكان كلمة فاران. كلمة أصلية فاران جاءت ترجمتها العربية عندما غيرتها وضعت كلمة الحجاز لأنها تعلم أن الحجاز هي فاران. هذا يهود. أنت تتحدث عن بداية الأمر أن فاران في سيناء مش بداية. هؤلاء يهود يقول لك فاران موجودة في الحجاز أو هي الحجاز. جاءه فقال له المكان الذي حصل فيه البشارة تقول كما في عامة الترجمات أنا في فاران سيظهر 10,000 قديس. قال له 10,000 قديس هو أمر فتح مكة بعشر ألف مؤمن كما هو في صحيح البخاري. وحتى يبين له قوة هذا الأمر قال له آدم كلارك واحد من أشهر مفسر الكتاب المقدس يقول نحن لم نعتمد ترجمة 10,000 قديس رغم أنها موجودة في أشهر ترجمة إنجليزية King James Version. لماذا؟ لأننا لا نعرف أي حدث في 10,000 قديس في فاران. فران طبعا هو تبع آدم كلارك لكن نحن نعلم أن فران الحجاز في 10,000 قديس فتحوا مكة. لما يتحدث عن قضية الشريعة الجديدة تقلص في شريعة موسى لكن الناس يتحدث عن شريعة في فاران. شريعة في فاران وليس في سيناء. والناس يتحدث عن تلألؤ الرب. طبعا الدكتور منقذ صقار ماذا فعله له هنا؟ جاءه بمسألة في حقيقة أسرع فيها الدكتور منقذ صقار بسبب التوقيت أنا لا ألومه أبدا في هذا الأمر. رشيد يقول إذا أردنا أن نفسر نعود مفسرين. طيب أنا سأقول لك أشهر تفسير يهودي لهذا النص ظهور الرب مجيء الرب من سيناء إشراقه من سعير تلألؤه من فاران. أشهر تفسير يهودي كما جاء في التلمود كما جاء في مدرسة الحومة كما جاء عند راشي كما جاء عند كثيرين لا يقول كما يزعم رشيد إن موسى كان يتحدث عن ما كان من بني إسرائيل في رحلتهم في التيه. لا يقول ذلك. التلمود وغيره ماذا يقولون؟ يقولون إن النص يتحدث أن الله سبحانه وتعالى قد عرض النبوة بذات في تنحومة وغيرها. أوضح العبارة الرب عرض النبوة على بني إسرائيل في سيناء على أدومين في سعير على بني إسماعيل وهم العرب. هناك نقول كثيرة تقول العرب ذكرتها في الكتاب على اسم بني إسماعيل في فاران رفضها أهل فاران رفضها أدوم وقبلها أهل سيناء. هذا هو التفسير الأشهر لليهود. هذا التفسير يا إخواني يعترف أن الحديث عن فاران متعلق بعطية النبوة. إذن هناك نبوة وفاران غير أنه قال غير أنه قال إن أهل فاران قد رفضوا النبوة، وهذا كلام فارغ. لماذا؟ لأن النص لا يقول فاران رفضت، يقول تلألأ الرب من فاران. ما معنى تلألأ الرب من فاران؟ إشراق النبوة في فاران أعظم من سيناء. إذن أصل كلام اليهود أن هذا النص متعلق بالنبوة صحيح، قولهم إن النبوة رفضت غلط غلط. وهناك نقول كثيرة من أكثر ما ذكرتها في كتاب هذا الباب في أمر هذا التفسير اليهودي. طيب رشيد يقول هذا النص ليس نبوة وأنا عن الماضي. دكتور مقدس السقار، وأنا أعلم أن أخواني كثير منهم لم ينتبهوا لهذا الأمر، دكتور مقدس السقار قال له يا فلان نص حبقوق 3:3 فصل 3 عدد الثالث يتحدث أيضا عن فاران، ويتحدث عن عطية الرب في فاران، وأن يعني هناك سلطان الرب سيظهر في فاران. وقال له عامة المفسرين يقولون نص التثنية هو نفسه يتعلق بنفس الموضوع نص حبقوق. هذا النص ورد في العبرية بصيغة البرفكت. العبرية ليست مثل العربية، ليست مثل كثير من اللغات الأجنبية تتحدث عن الحاضر والماضي والمستقبل. العبرية إما فعل تام بيرفكت أو فعل غير تام إمبيرفكت. إمبيرفكت أساسا يستعمل للحاضر والمستقبل، وبيرفكت للماضي، بيرفكت للماضي. لكن في يغلب على العبرية استعمال العبرية الكتابية، عبرية التوراة استعمال اسم الفاعل على الحاضر، أما إذا جاء في صيغة الإمبيرفكت فإنه يستعمل للمستقبل. جاء الفعل هنا يبو، يبو بمعنى سيأتي، سيأتي. ولذلك ذكرت في الكتاب هامش الذي ذكره ترجمة New English Translation التي أشرف عليها داني وارس الذي حدثتكم عنه، يعترف أن الترجمة الصحيحة لابد أن تكون سيأتي في المستقبل. إذن نص حبقوق يوضح أنها نبوءة ويربطها بنص التثنية ليتضح أننا نتحدث عن نبوءة. والدكتور منقذ سقار جاءه بكلام جيروم يتحدث عن أن الرب سيأتي، الرب سيأتي. فلاحظوا كيف موضوع الكلام، سياق الكلام، لغة الكلام والزمن تتحدث عن بشارة في آخر الزمان، ولا تتحدث عن أمر يتعلق بما كان من إسرائيل. في الكتاب وضحت أن ما كان من بني إسرائيل لا ينطبق على هذه الرحلة التي تحدث عنها رشيد. طيب بشارة مكة جاءه الدكتور مقدس زقار عندما تحدث في مزمور 84، قال له المزمور على بعضه لا يمكن أن يفهم إلا أنه يتحدث عن مكة، الحج إلى مكة. كيف ذلك؟ المكان اسمه أولا، قبل ذلك تقريبا إجماع المفسرين على أن هذا المزمور يتحدث عن الحج. إذن سياق حج، ورجع التفسير وذكرته في كتاب كثير من التفسير. الأمر الثاني، النص يذكر بكة، النص يذكر بكة. جغرافيا المكان أرض جرداء، فيه نبع ماء، فيه الناس تنتقل من علو إلى علو الصفا والمروة، هناك بركة في هذا المكان مضاعفة. كل هذه الصفات لا تنطبق إلا على مكة والحج. وقد جاء في الحديث النبوي أن أنبياء كثر قد حجوا إلى مكة، قد حج. تقول لي لا يوجد في التوراة أن أحد حج إلى مكة. يا حبيبي، هو أنت عارف قصة التوراة، أطلت مجهولة المؤلفين وبلويها لا تحصى وتحريفاتها لا تحصى. وعندما أعاد عزرا تجميعها من جديد حذف وزاد وأنقص ودفع فيها نزعة قومية شنيعة شديدة. والنبوة تقريبا عند كثير من اليهود آخر نبي رسمي في القرن الرابع والخامس، ثم خلف في ذلك، هناك من قال باسم النبوة، لكن هناك عدد كبير يقولون بانقطاع النبوة في القرن الرابع والخامس قبل الميلاد، يعني قريب زمن عزرا. فعما تتحدث يا أخي، عما تتحدث؟ طيب حتى يثبت الدكتور مقدس السقار لرشيد أن هذا الحديث لا ينطبق إلا على مكة، جاءه بعبارة لطيفة جميلة جدا. جورج بوش المفسر، مفسر اسمه جورج بوش، نقل في تفسيره للمزامير قول لمفسر اسمه رودن مولر، يقول هذا جاب اقتباس رهيب. هذا الرجل يقول إن الجزء الأول من المزمور 84 لا يمكن إيضاحه بمثال خير من أولئك الذين يحجون إلى مكة، ووضع كلامك بين قوسين أو يعني استدراك ولا يساء فهم مقصدنا. يعني أنا أقول لك المثال القوي الواضح الذي ينطبق على هذا النص هو الحج إلى مكة. هذا مفسر نصراني. لا تساء فهم مقصدي، بمعنى أنني لا أريد أن تفهم من كلامي أنني أتحدث أن النص يتحدث عن مكة حقيقة، لكن حقيقة نموذج مكة هو النموذج الرائع الذي يطبق عليه هذا الكلام. طيب كيف ربط بكة بمكة؟ أولا هذا صريح نص القرآن أن مكة هي اسمها بكة. ثانيا جاءه دكتور موقف الصقار بمراجع كثيرة جدا 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 تقول بكة سميت بكة بسبب نبات كان منتشر بصورة كبيرة في مكة، كان مشهور في مكة. طيب ما هذه الصدف الغريبة يعني؟ ما احنا مشيناها صدف وراء صدف مش هنخلص يعني. ونحن نتحدث عن القول ماذا بالراجح يعني، مش لا شرط اليقين فيه، ماذا بالراجح أن هذا التفسير يتحدث عن مكة، حج وبكة وينبوع ماء، ماذا تريد أكثر من هذا؟ طيب نبوءة دانيال، نبوءة دانيال كما قلت لكم رشيد عدها تعديا، دانيال ليس مذكورا في كتبكم أنه نبي، إذا لا تستدل به. طيب فسر النص، من قال لك نحن نقول إن الأنبياء الذين تصح نبوتهم فقط الذين جاءهم في القرآن؟ كل علماء الإسلام كانوا يعتقدون يستدلون بإشعية وبدانيال وبغيره من الأنبياء الذين لم يأتي ذكرهم في القرآن. نحن نحتج عليكم بهذا لأنه في كتبكم، وأن كتابنا لم يقل إن النبوة مقصورة على الأنبياء 25 الذين جاءت أسماءهم في القرآن، لم يتجرع على النقد، لأنه لو دخل ستورط، لأن النبوءة تقول ستظهر رجل ودولة معه تهزم الدولة الرومانية. هم ونحن نتفق على أنه، أو كثير من مفسرين النصارى وعلماء الإسلام يتفقون، يعني لا أقول أنا من علماء الإسلام، علماؤنا علماء الإسلام وجمهور النصارى يتفقون على أن الدولة الرومانية، الدولة الرابعة هي الدولة الرومانية، وأنها ستهزم من رجل سيأتي فيهزمها. طيب الدولة الرومانية صلبت إلهكم، الدولة الرومانية صلبت إلهكم، فكيف أنتم تزعمون يعني؟ فكيف ستفسر هذا الكلام؟ ما عندك تفسير. طبعا أتذكر هنا شيء ظريف جدا يعني، أنه رشيد قال للدكتور موقف الصقار كيف أنت تكتب كتاب وتتراجع عن هذا الأمر، يعني هذا يسقط كلامك. ويا حبيبي الدكتور موقف الصقار قال له يا بني أنت في كتبك المقدسة كل ما مرة تصدر ترجمة تراجع وتصحح الترجمة الأخرى، جاي على العبد الضعيف منكر عليه. بل أنا لو ربما الدكتور موقف الصقار لو كان عنده وقت لقال له عبارة ربما أقوى، لقال له يا بني أنت تستنكر على العبد الضعيف أنه كتب فكرة ما من مجموعة أفكار وتراجع عنها؟ يا بني إلهكم في النصرانية تراجع عن مشروع الخلاص، ما معنى ذلك؟ النصرانية قائمة على عقيدة البداء، ما معنى البداء؟ أن الرب قد اختار شيء ثم بدا له شيء ثاني فغير رأيه. أنتم دينكم كله يعني كله قائم على عقيدة البداء، بمعنى أن الرب قد قرر أن يخلص الناس من خلال أن يعملوا بالشريعة، شريعة إبراهيم وموسى عليه السلام، قال لهم بالعمل الصالح تنجون، ثم اكتشف أن الناس خطاة لا صلاح فيهم فقال والله مش قصة مش نافعة عياذا بالله يعني، إذا قررنا أن نغير رأينا وأن الناس لا تنالوا النجاة والتبرر كما تقولون بالعمل الصالح، وإنما فقط بالإيمان بالإبن المصلوب. إذا أنا جئتكم بالإيمان لأنكم أنتم خطاة متعفنين بالخطايا، فقررت تغيير خطة الخلاص أن تكون بالإيمان لا العمل. يعني مهلكة، يأتي إنسان يعترض عليك باعتراض مشخص ويجهل أن دينه قائم على هذه المأساة. الآن آخر المناظرة، دكتور موقف الصقار قال له تعالى إذا الآن نتناقش في الأصول وفي القضايا الحية، الأصول التوحيد والتثليث وغير ذلك، القضايا الحية قضية أنتم الإسلام هو فيه القتل والتشريد، والرجل المصيب أنه يعترض عليه على السبي، طب السبي عندكم في التوراة كيف تعتبروا مشكلة في الإسلام؟ قال الدكتور موقف نناقشك في الأصول والقضايا الحية. وأنا أجب أن رشيد جبان لن يصل هذا الأمر، يبحث عن موضوع يتصور أنه سهل، وهذا طبعا دكتور موقف الصقار وضع له صك مفتوح. تعال نتناظر بنا. لاحظوا يا إخواني، المعتز بدينه الواثق بدينه الذي يعلم أنه يؤمن بهذا الدين حتى ينال النجاة يوم القيامة، يوم القيامة هو اليوم الحقيقي يعني، الدار الآخرة هي الحيوان، حيوان يعني الحياة الحق، دار الآخرة هي التي ستبقى، نحن نعيش 60 50 70 80 100 سنة ثم نموت، في اليوم الآخر الحياة لا تنتهي، فحتى تكون عندك هذا اليقين في اليوم الآخر وتنتبه لدين معين لابد أن تكون مدرك لحقيقة هذا الدين. الدكتور موقف الصقار ما شاء الله نحسبه على خير، قالوا يعني افتح الباب على بركة الله نناقش كل شيء. رشيد ينتقي لأنه جبان يعلم أن دينه باطل وفاسد. خلاصة الكلام هذا هو يعني ما يعني خواطري حول هذه المناظرة، من أراد أن يجد التفصيل والتوثيق في هذه المسائل ممكن أن يراجع كتابي البشارة بن إبن الإسلام صلى الله عليه وسلم في كتب اليهود والنصارى، الكتاب إن شاء الله سيكون متاحا في معرض القاهرة هذه السنة بإذن الله. دكتور موقل قال يعني أثنى على الكتاب كثيرا. في الحقيقة دكتور موقل قرأ كتب كثيرة يعني، وهذا أحد، هذا كتاب أحدها وليس هو الكتاب الوحيد. فهذا دكتور منقذ يعني يصرف في المدح أحيانا. يعني أذكر مرة من مرات كنت أتصفح أظن المكتبة الشاملة فيما أظن، فوجدت تعليق في كتاب دكتور منقذ سقار يقول: وقد نبهني إلى هذا الاقتباس دكتور سامي عامري. وانا ربما مره يعني كنا نتحدث، انا دكتور منقذ يعني علاقتنا وطيده يعني نتبادل الفوائد العلميه يعني، فربما مره ذكرت هذه النقطه نقطه ما انا لو مكانه، ودكتور منقذ اعطاني مثلا نبهني الى اقتباس من كتاب، ساذهب الكتاب واوثق من كتاب وانتهى الامر حقيقه يعني. واذا انا قلت دكتور منقذ مثلا نقطه بسيطه يعني في مساله وهو وثقها من الكتاب، فلا انتظر ابدا ان يذكرني في الهامش. فدكتور مقضي عنده اسراف يعني في قضيه الايه اكبار اي شيء تعمله معه يعني، فالله يجزي خير ويبارك فيه، لكن يعني يبارك الموضوع شويه يعني، الله يبارك فيه يا رب. ويعني انا استفدت من تعليقاته على مسوده الكتاب عندي قبل نشره. فهذا يعني هذه خلاصه والحديث في هذا الباب، وجزاكم الله خيرا، واعذروني على اني مرهق وأسجل لآخر الليل، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.